أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان خصائص القلب السليم. تقدم معنا أن الإمام الصادق عليه السلام يذكر في الدعاء الذي استقبل به شهر رمضان 19 مرضا من أمراض القلب، ثم في الفقرة التالية وهي آخر فقرة في هذا الدعاء يطلب من الله عز وجل أن تستبدل هذه الأمراض، يعني أن يدعو الصائم بأن تستبدل هذه الأمراض بحالات قلبية يمكن التعبير عنها إنها خصائص القلب السليم. نص الفقرة كما يلي: فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه، مكان أي شيء. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح إلى آخره، فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة، يعني إيثارا، وطمأنينة وتوبة نصوحة. أسألك ذلك يا ربي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بالتأمل يتضح أن الإمام الصادق عليه السلام يأمر كل صائم أن يطلب من الله عز وجل أن يخلصه من 19 عنوانا من عناوين أمراض القلب، ويبدله مكانها بثماني حالات هي كما أشرت خصائص القلب السليم. هذه الحالات الثمان هي الإيمان بوعد الله، والوفاء بعهده عز وجل، والرضا بقضائه، والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله، والإيثار والطمأنينة، والتوبة النصوح. ويأمر الإمام الصادق عليه السلام أن نطلب هذه الحالات الثمانية بروحية من يطرق باب الفضل ولا يطرق باب الاستحقاق. وهذه نقطة جوهرية عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام بقوله في آخر الدعاء: أسألك ذلك يا ربي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. بمنك، يعني لا أتكل على عملي كما في دعاء السحر، وما أنا وما عملي، وإنما أتكل يا ربي على منك وكرمك. وهذه النقطة جوهرية جدا، لأنه لا يمكن أن تتحقق التوبة النصوح إذا لم يصل القلب إلى هذه الحالة، أنه يريد أن يرجع إلى الله بحول الله عز وجل وقوته، لا بشطارته والاعتماد على نفسه. وفي محله يأتي بيان هذه النقطة إن شاء الله تعالى. الحالة الأولى التي يأمر الإمام الصادق عليه السلام أن يطلبها الصائم حالة الإيمان بالوعد. عندما نقارن وندقق بين هذه الحالات الثمان وبين الأمراض التسعة عشر، نجد أن الإيمان بالوعد الإلهي علاج للأمراض الأربعة الأولى التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام، وهي الشك والريبة والجحود والقنوط. الإيمان بالوعد الإلهي هو خروج من هذه الأمراض إلى حالة الإيمان الحقيقي المستقر الذي يخلص الإنسان من الشك والريبة ومن الجحود والقنوط. ثم بعد الإيمان بالوعد الإلهي يذكر الإمام الصادق الوفاء بالعهد والرضا بالقضاء والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله. فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه، مكان 19 مرض اللي تقدمت أو 19 عنوان من عناوين أمراض القلب، تبدلني إيمانا بوعدك. الإيمان بالوعد ذكرت الآن أنه علاج الأربع أمراض الأولى، ثم الفقرات الأربعة التالية الوفاء بالعهد والرضا بالقضاء والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله عز وجل علاج 14 مرض. يعني صار عنا من خلال هذه الفقرات العلاج ل 18 مرض. باقي عنا عنوان أو شيء أو مثلا وأثر علاج المرض التاسع عشر بطلب الإيثار يكون علاج هذا المرض، وكذلك علاج ما لا يحبه الله عز وجل، ثم طلب الطمأنينة والتوبة النصوح، وكما ذكرت قبل قليل أن يكون طلب هذه الحالات الثمانية كلها مبنيا على أساس الاعتماد على الله عز وجل مش على أساس الشطارة والعمل، وإلا لا تتحقق التوبة. توضيح هذا الأمر بعض الشيء. الشخص الذي يسيء إليك ويأتي ليعتذر منك، ما دام يعيش حالة من العنجهية والتكبر والاعتداد بالنفس، لا يصدر منه طلب الاعتذار أو طلب العفو بشكل سليم. عندما نريد أن نتوب إلى الله عز وجل، ما دام الشخص يبني على نفسه أنه شيء مهم بس غلط، ولكن إن شاء الله هلا وبرايح راح يشتغل بطريقة تانية، هو شطارته راح يشتغل بطريقة تانية. إذا الإنسان لم يخرج من الشرك، إذا لا يمكن أن تتحقق منه التوبة الحقيقية. بعده لم يدرك خطورة معنى الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ممكن واحد يكون صار له 60 سنة بالتدين بعده ما وصل للتوحيد الحقيقي. التوحيد الحقيقي هو قضاء على الإنية والأنا، الإنية والأنانية. الإنية شو الفرق بينها وبين الأنانية؟ في عنا أنانية وفي عنا إنية، إنية أشد. مرة واحد بيقول لك أنا أريد كذا، مرة بيقول لك إني أريد كذا، أو الاثنين موجودين فينا. ومنجي بدنا نتوب على أساس أنه صدرت منا أخطاء، هاي الأخطاء بدنا نطلع منها، لكن هالأخطاء ممن صدرت؟ من هذا الكيان الأني الإني، من نفسه بعده الروحية حاملها وجاي بده يتوب. إذن التوبة مش حقيقية. لذلك تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه أسألك ذلك يا ربي بمنك ورحمتك، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إلهي من أنا لأتكل على عملي؟ من أنا لأستطيع أن أواجه العدو المبين بخيله ورجله وقبيله وهمزاته ولمزاته واستحواذه ونزغه وإلى آخر العمليات اللي القرآن الكريم بيحكي عنها كلها. من أنا؟ إلهي لا حول لي ولا قوة، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إلهي أنا عبد عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به. هو عم بيقول ما كنت أواجهك به، بدي يقول القلب وما زلت إلا أن تدركني رحمة منك. إذن التوبة هي خروج من الإنية والأنانية، ساعتها بصير طلب حقيقي أنه يطلب هذه الحالات من الله عز وجل، وإلا هو عم يطلبها من نفسه، أنه عم بيقول اللي حواليه مثلا أنه أنا بفرجيكم، أنا شاطر، أنا عصايت، بس هلأ رح توب وإن شاء الله بتشوف كيف رح يشتغل. عاد هيك بيرجع بيصعد الشخص. هذا النوع من التوبة يتناقض مع ما صرح به الإمام السجاد سلام الله عليه: اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتي، فقوني بقوة منك كافية. التوبة الحقيقية يعني عندما يقول الشخص الذي أخطأ معك يقول لك: أنا أعترف بأني كل أخطاء، ممكن بعدين يصدر مني نفس الخطأ، بس رجاء ساعدني أني أرجع عني أتسامح منك. هذا كلام منطقي، بحس واحد أنه عم يحكي وناوي عن جد أنه يتوب، لكن لما بيقول لك صدرت الأخطاء وفعلا هي كانت مش صحيحة، بس مبين عليه أنه بعده نفس الروحية نفس الذهنية اللي كان عم يتعامل فيها ودي ظل يتعامل، إذن هذه مش توبة حقيقية. بهذه الروحية ستكون إن شاء الله وقفات مع هذه الحالات الثمان. أول شيء شو هي الحالات الثمانية؟ قلت هي عبارة عن الإيمان بالوعد، الوفاء بالعهد، الرضا بالقضاء، الزهد في الدنيا، الرغبة فيما عند الله، الإيثار، الطمأنينة، والتوبة النصوح. التوبة النصوح حكيت عنها هلأ هون، ولا بد أن تأتي إشارة لها في الأخير، باعتبار أنه طلب هذه الحالات الثمان كله ينبغي أن يكون في جو هذه الحالة النفسية، حالة الخروج من قمقم الإنية والأنانية. الدروس المستفادة من هذه الفقرة هي 9 دروس، هي الحالات الثمانية و الحالة التي ينبغي أن يكون عليها التائب. صاروا 9. الحالة التي ينبغي أن يكون عليها التائب اللي الآن تحدثت عنها وقلت لابد أن تأتي إشارة لها في الأخير لأهميتها إذا قدر الله. ثم إذا أردنا أن نوفي هذه الدروس حقها، فالكلام ليس عن أمور فرعية، كلام عن أمور يحتاجها الإنسان طيلة عمره. مثلا الدرس الأول باعتبار الفقرة يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام: فأسألك أن تبدلني يا رب مكانه إيمانا بوعدك. الفقرة الأولى، إذن الدرس الأول الإيمان بالوعد، الحالة الأولى الإيمان بالوعد، والدرس هو أيضا بالنسبة للمؤمن هو الإيمان بالوعد. يعني الدرس هو البحث عن الإيمان بما وعد الله تعالى وعدم الإقامة على الشك. مش كان الدعاء بالفقرة السابقة لما بيعدد الإمام الأمراض: اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط، هؤلاء الأربعة، فأبدلني يا ربي مكانه إيمانا بوعدك. الإيمان بالوعد قلت أنا علاج هذه الأمراض الأربعة. المسألة هنا مسألة مصير، يعني واحد عامل حاله شيخ وعالم وعلم، يوم القيامة يقال هذا كان شاكا، هذا من أهل الشك، وأيضا مش شك عادي، شك مريب. طيب إذا منلاحظ أنه عادة نحن منصنف أنفسنا نحن المؤمنين، صح؟ الملائكة بيصنفونا على الأساس. القلب لا يبقى على حال واحدة، القلب بحسب الرواية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القلب سمي القلب لأنه كثير التقلب، دائم التقلب. قلب شو يعني دائم التقلب؟ يعني تماما كيف بلا تشبيه البورصة، كيف الشاشة اللي تجري عليها الصور بشكل دائم، الصور بتمشي والأخبار بتمشي بشكل دائم. القلب تعرض عليه الفتن عودا عودا كالحصير، عودا عودا، دائما دائما. حتى إذا واحد لحاله وعم بمشرع، عم بهندس، عم بخطط، القلب متقلب. هذا هو السعي اليومي للقلب، ونجاح هذا التلميذ اللي اسمه القلب مرهون بعمله، طريقة عمل القلب، إما يكون ناجحا أو راسبا أو مكملا. يعني ممكن صاحب القلب عم بيأدي عمل معين نجح بهالعمل، بس القلب ما نجح بمهمته. ممكن التلميذ بالمدرسة انه نجح لكن بالأثناء قلبه سقط لأنه تعرض لمعاصي خلال هذا العمل، كذلك أي شخص في أي مكان. إذن المطلوب الإيمان الحقيقي. شو يعني الإيمان؟ بحسب الروايات هناك 4 مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. المرتبة الأولى الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثالثة التقوى. المرتبة الرابعة اليقين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين. الإيمان بالوعد الإلهي هو أول مراتب الإيمان المستقر، يعني الإيمان يكتمل بصير تقوى، تقوى تكتمل بصير يقين. لما عم نقرأ بالفقرة مع الإمام الصادق عليه السلام: فأسألك يا ربي أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك، يعني إلهي أنا أريد أن لا أبقى في مرحلة الإسلام فقط. العجيب أنه آخر هالرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. يعني السائد فينا أيها القلب أننا لا نصل إلى مرحلة الإيمان بوعد الله تعالى. منقول عن حالنا مؤمنين، بس الإمام الصادق عليه السلام بخاطب أكثرية الناس اللي الله عز وجل مخاطبهم عندما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإمام الصادق عليه السلام بيقلهم، بيقلنا: أعاننا الله على أنفسنا، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. إشارة هم بين قوسين أنه عادة هالنوع من الكلام قد يطرح سؤال أنه عم تصعبوها علينا، أنه هذا صعب. الجواب: هي صعبة حقيقة، لأنه نحن طلاب كسالى، والطالب الذكي اللي بمر بمرحلة كسل عندما كان ذكيا لم يكن يخاف من الامتحان، لكن مر بفترة كسل بصير يخاف من الامتحان. نحن طلاب كسالى نخاف من الامتحان، عاد هيك بنشوف المسألة صعبة، وهي بالنسبة إلنا صعبة فعلا. لكن خلينا ما نوقف عند مسألة أنه التدين الحق صعب، خلينا نتجاوز هالمرحلة، لأنه الحل سهل. يعني مرة نصور المشكل بأنه صعب ولا نقدم حلا، هون بكون فعلا عم نصعب على أنفسنا. مرة نصور المشكلة كما صورتها الآيات والروايات، يعني في أكثر من عنوان وما يؤمن أكثرهم بالله، في أوضح منه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنه يا مولانا الشيخ قبل ما تقول عن حالك شيخ ومؤمن بدك تتأكد أنه أنت خرجت من دائرة الشرك. الله عز وجل عم بيقول الأكثرية مشركين وقليل من عبادي الشكور وقليل من الأولين وثلة إلى آخره، يعني الأكثرية مش هون. فإذا يا مولانا جزمت أنت بأنك مؤمن كيف؟ بدنا دليل. المشكلة فعلا هكذا. إذا التدين أمر دقيق، لكن هل الوصول إلى هذا مستحيل؟ أبدا. لو كان مستحيل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كان عز وجل كلفنا. طيب الوصول صعب؟ أبدا أبدا أبدا، لأنه الرؤوف الرحيم الغفور الحنون أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. بمجرد أنه يخلي الشخص للصلح موضع ويطلب طلبا حقيقيا ينقله إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى الدرجات بحيث لا يمكننا أن نفهم هذا اللطف الإلهي الذي يحصل عليه هذا الشخص. خلينا بس نخلي قدامنا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنة. أنه واحد 70 سنة عم يرتكب معاصي وتاب توبة حقيقية، بلحظة يصبح صاحب 70 سنة من الأعمال الصالحة. يعني علم الكيمياء بيحول النحاس لذهب، والاتصال بالله عز وجل ما بيحول هذا العمر الذي أفني في المعاصي إلى عمر. نية المؤمن اللي تاب نية حقيقية جعلته متصلا بالله عز وجل، فصار كل عمره ذهب وأغلى من الذهب. إذن المطلوب في المرحلة الأولى أن نتنبه إلى أن ما عندنا في قلوبنا هل هو إيمان أو شك، أم أنه إيمان ونمر بحالات شك. طيب إذن مطلوب أن نثبت هذا الإيمان. كيف بدنا نثبت هذا الإيمان؟ أول شيء نعترف أنه هذا الكلام مش تشديد علينا أنه والله منشدد الوطأة أنه عم نصعب، لا مش هيك، هذا واقع واقع واقع. لو ما في عنا إلا أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني معناه أنه واحد بيقول عن حاله مؤمن شوي بيرجع كافر، شوي بيرجع يؤمن بتوب، شوي بيرجع بيزداد كفر. هذا بنص القرآن الكريم. لو ما عنا إلا هذا بكفي أنه ما نستسلم لتقييمنا لأنفسنا، هيك هذا الرضا عن النفس، وأنه خلاص نحن الحمد لله مؤمنين، ناطرين نحن درجات العالية، وبدنا أنه يعني بالصدقات من الفراطة والأكل البايت والتياب العتيقة، وأنه عم نتسامح نحن من اللي منأذيهم، بدنا أنه نكون من قلب الذين عناهم وقصدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال وشيعتك على منابر من نور، أو بدنا نكون من الذين يريدون الكوثر على رسول الله حوض الكوثر ويشربون من يد الساقي أبي الحسن شربة لا ظمأ بعد، كيف على أي أساس؟ إن شاء الله ومطلوب نشتغل هيك، بس مفترض أنه على قاعدة وقت البيوت من أبوابها. ولا نيأس إذا اكتشفنا بعدنا، بالعكس المريض اللي بيكتشف أنه مريض أصل التشخيص والاكتشاف مهم جدا، هو الخطوة الأولى للعلاج. أما إذا بقي لا يعرف بمرضه فإن المرض يقضي عليه ويندم أنه لم يعرف مبكرا حين لا ينفع الندم، خصوصا وأن علاقتنا مع من؟ علاقتنا مع أرحم الراحمين. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الله. قال نجونا إذا ما دام علاقتنا معه عز وجل وأرحم الراحمين، ما بيحاسبنا بحسبنا، حاسبنا بحسبه. هذا حسن الظن بالله عز وجل عظيم جدا. أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي، حسن الظن مهم جدا، بس حسن الظن مرة بيكون هيك يعني تقليعة شكل، مرة بيكون حقيقة. حسن الظن يكون حقيقة إذا كان الشخص ينوي أن يبذل جهده لكن بقصر، تغلبه شقوته، مش أنه ناوي أن يقيم على المعاصي ويحسن الظن. لأنه عندنا رواية المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه، هذا مش مستغفر. طيب، إذن نستنتج أن يتفحص الشخص منا قلبه ليبحث عن الإيمان فيه، فإذا كان هناك شك ينبغي أن يعالج هذا الشك. ما هي بعض الأعمال العملية التي تجعلنا نخرج من الشك إلى الإيمان؟ لاحظوا هون بتبين معنا أهمية الصوم. الصوم كما عرفته الزهراء عليه السلام، والصوم تثبيتا للإخلاص. يعني واحد بيكون عنده ضعف بإيمانه بصوم صوم حقيقي فيقوى توحيده، ومر معنا أنه الصوم يقوي التوحيد. إذن خلينا نستفيد درس أنه بعد شهر رمضان نريد أن نكثر من الصوم، لأن الصوم في قلب عملية تثبيت الإيمان بوعد الله عز وجل. نحن بدنا نرفع من مستوى إيماننا، خلينا نهتم بكثرة الصوم. وعد هيك رجب وشعبان وأيام مثلا يومين بالأسبوع، وكل ما استطاع الإنسان أن يصوم يصوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردنا أن نقتدي به كان يصوم حتى يقال ما يفطر، ويفطر حتى يقال، طبعا غير الصوم الواجب المقصود. يعني كثرة الصوم المستحب مطلوب، هذا درس. الدرس الثاني دوام الذكر علاج للشك. يعني مثلا هلا بشوف الناس اللي بيحاربوا الذكر، ما بيحاربوا الموسيقى، وللأسف في منهم مشايخ انه واحد بيقول اوراد وكذا هذا يصير مؤمن دبلي، بينما إذا بيكون بطنطن عطول ويعني حتى أنه صرعاته وكذا ما مشكلة، هذا كأنه منفتح حضاري شخصيته قوية. هذا البلاء يصور هؤلاء أن الذكر هو عبارة عن عمل كمالي، أنه واحد عمله ما عمله أنه عم بيزيد حسنات ما في داعي له، هكذا يصورون الذكر. الذكر تحدثت أنا بالسنة السابقة بعنوان التثقيف بالذكر. الذكر هي الأذكار الموجودة بالروايات والأذكار القرآنية قبل الروايات، هي الأذكار هي عبارة عن دورات تثقيف دائمة مدى العمر وفي كل مكان. العامل بعمل والفلاح بحقل وين مكان وفيت بدورة تدريبية بدي أقول 70 مرة أستغفر الله قبل الظهر، بين الفجر والظهر 70 مرة أستغفر الله بشيلوا 700 ذنب، 10 مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصبح، و10 مرات أول المغرب اللي بيلتزم فيهم هول، وكل الله به ملكا يحفظه في ذلك اليوم مرافق من الملائكة. هي الأذكار، لا يوجد كنز ثقافي في الدنيا كلها يضاهي هذا الكنز. إذن الأذكار التي أراد الله عز وجل أن يثقف الناس أنفسهم بها هي الأذكار تعالج الشك. طيب تصوروا نوع توحيد الشخص ليوميا عنده علاء بذكر، مثلا أستغفر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، دعاء من هون، شغلة تعقيبات، وبين الشخص اللي لا، أنه هو أساس موحد بس أذكاره قليل، البعد جفا. لوين بيوصل هذا الوضع؟ الجفا بيستحكم، بصير قطيعة، بيضعف توحيده، يضعف الإيمان بالغيب. ليش؟ لأنه مش عم بيغذي روحه بالذكر. يقول أبو الحسن سلام الله عليه: الذكر قوت الأرواح. هي الروح اللي مش عم تتغذى بالذكر تضعف، تشوه. كيف مثلا سوء التغذية بالنسبة للجسد يجعل الجسد مشوها، الروح تصبح مشوهة نتيجة عدم الذكر. إذن هذا الذكر هو تقوية للتوحيد، علاج للشك، هو الذي يجعلنا من أهل الإيمان بوعد الله عز وجل. صار عنا درسين: الإكثار من الصوم المستحب لتثبيت الإيمان بما وعد الله عز وجل، والثاني دوام الذكر. الدرس الثالث دوام المراقبة، أنه في قانون إلهي، في صح وفي غلط، في معصية. دائما كل ما واحد ارتكب معصية يوميا هو عم بيحاسب حاله: أنا اليوم شو عملت؟ صرخت بوجه أحد، كلمة الفلانية هي المعاصي. طيب شو علاقة مراقبة النفس بتثبيت التوحيد وإزالة الشك؟ العلاقة أنه الإنسان بس يرتكب معاصي كثير ويداوم عليها ويدمن، لوين بيوصل؟ بيكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني إذا عنده توحيد، هالتوحيد يقضى عليه من خلال المعاصي. فلذلك مراقبة النفس هي عبارة عن تنقية الحقل من الأعشاب الضارة. الأعشاب الضارة تقضي على كل شيء، بعدين بصيروا أندول وبلان وعجريمة وصباير وإلى آخره، وبينات أفاعي، هيك بصير بالقلب. هالأمور اللي بالظاهر إشارة لعالم المعنى. هذا منهج، خلي واحدنا دائما يحط بباله كل الأمور الظاهرية إشارة إلى عالم المعنى. حتى أنه غروب الشمس هي عبارة عن غروب العمر، أنه هالوردة بتطلع وبعدين شوي بتذبل وبعدين مدري شو، عبارة عن الإنسان شو بصير فيه. الأشجار، أنه في عنا مثل ما قلنا أندول وبلان ومدري مين، الناس هيك، في منه مثلا شوك على الحل، في منه ورد لا بلا شوك، ثمر ما في شوك نهائي، ما في أذى، في منه ثمر مثل النخل ما بتحصله إلا بصعوبة، فئته بعيدة، منه لا قطوفها دانية. طيب الحجارة، الصخر، المدري شو، هجبال اللي منشوفها، في نفسيات يا رب دخيلك، واحدنا يقول ما تكون نفسيتي هيك، مثل الجرد اللي كيف مثلا قبل مدة كان في صور مناطق العمليات الآخر انتصارات لمجاهدين المقاومة عزهم الله، أنه المنطقة صخرية نوع عجيب من الصخر، أحيانا يكون القلب متصخرا بهذا الشكل. هذا الكلام أيضا قرآني، أنه القلب يصل إلى مرحلة أقسى من الصخر، لأنه وإن من الحجارة لما يتشقق ويشقق فيخرج منه الماء، بس القلب بصير أصلد من هيك أكثر من الصوان. نتيجة شو؟ نتيجة المعاصي. هذا القلب الصوان ما في يخفق بمشاعر التوحيد، ويكون مش بس شاك، بيكون كافر. نتيجة شو؟ نتيجة المعاصي. فإذا دوام المراقبة لينفعنا بهذا المجال. ويأتي الحديث عن سائر الحالات المعنوية أو الدروس التي تفهم من هذه الفقرة من دعاء الإمام الصادق عليه السلام: والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي إذا ما ظل المقدس السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الكويت وشفى الله الجرحى، وشهداء الإسلام في اليمن والبحرين والعراق والحجاز وفلسطين والشام وفي كل مكان يواجه فيه المجاهدون الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.